بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في ايه في رساله معلمنا بطرس هي متكرره الحقيقه في الانجيل اكتر من مره، بيقول لنا فيها معلمنا بطرس بوحي الروح القدس اكرموا الجميع. وصيه الاكرام او ان احنا نكرم الناس فيها معاني كتير قوي. يعني الإكرام يحمل معنى الخدمة، يحمل معنى المحبة، ولكن أنا عايز أركز على معنى اللي هو إحنا نتكلم عليه النهاردة والأسبوعين الجايين، كلمة ومعنى الاحترام، الفضيلة اللي هي الحقيقة العمود الفقري للعلاقات الإنسانية، وأيضا هي الأساس اللي بيبنى عليه البيوت والعائلات، وهي أساس العلاقة بيننا وبين ربنا. الحقيقة الفضيلة دي يعني تستحق مننا إن إحنا نذكر نفسنا بيها طول الوقت ونزرعها ونعلمها للناس اللي إحنا مؤتمنين عليهم. فكلمة الإكرام اكرموا الجميع معنى فيها جزء احترام الكل. النهاردة هنتكلم على إزاي ربنا بيحترمنا إحنا كبشر، وبعدين هنتكلم بعد كده على الاحترام في علاقتنا ببعض، الاحترام في البيوت في الأسر، والاحترام أيضا في علاقتنا بربنا شخصيا. يعني الحقيقة ربنا أعطانا مثل للاحترام، إزاي هو بيحترم البشر. إحنا بالنسبة لله حاجة قليلة خالص، بالمقارنة ما فيش أي نوع من المقارنة خالص يعني. فربنا رغم كده بيظهر لينا في علاقته معانا أشكال كتيرة جدا من الاحترام قبل التجسد وبعد التجسد. يمكن التجسد شفنا حاجات من السيد المسيح نفسه بيظهر فيها احترام للبشر، ولكن حتى من قبل التجسد علاقة الله بالبشر دايما فيها احترام وإكرام للناس. أول قاعدة من قواعد الاحترام للبشر اللي الله بيظهرها لينا هي احترام حرية البني آدمين. الحقيقة الحكاية دي لما هنيجي نتكلم على احنا وعلاقتنا بالآخرين لازم نتفهم جدا ان جزء من احترامي للناس ان انا احترم حريات الآخرين، احترم اختيارات الناس. والحقيقة الحتة دي المسيحية علمتها لينا. احنا نشكر ربنا على هذه الفضيلة ويتوليريت كل الناس، بمعنى كل واحد يقتنع ويقتني الفكر اللي يريحه، هو حر. عمر ما ربنا يعني حجر على حرية الناس. من أول ما ربنا وضع في الإنسان هذه العطية الله لم يسلبها منه تحت أي ظرف من الظروف وفي أي وقت من الأوقات. حتى الإنسان لو استعمل هذه العطية إنه يرفض الله نفسه، ربنا يفضل يحترم حرية إرادتك. أنت حر، مش عايز تعرفه، مش عايز تقبله، مش عايز تاخد الوصية بتاعته، عايز تمشي زي ما أنت عايز، أنت حر. لما ربنا أعطى الآدم حرية الإرادة أعطاه معاها أيضا الوصية عشان يحفظه، وقال له خد بالك يا آدم أنا أعطيتك القدرة على الاختيار، بس خد بالك في اختيار ممكن يأذيك، ان انت لو اخدت من الشجرة وانفصلت عني هتموت. لما جت حواء بتتكلم مع الشيطان، الله كان ممكن يظهر في الوقت ده، او كان ممكن يبعت لها ملاك ويقول لها يا حواء بتتكلمي مع الشيطان ليه. وبعد ما الشيطان ساب حواء حتى وهي بتبص على الشجرة وتتأمل فيها، كان ممكن ربنا برضو يطلع لها ملاك كده ويقول لها انت بتبص على ايه، انت عايز تاخدي منها، انت نسيتي ربنا قال لك ايه. لكن الحقيقه ربنا احتراما لحريه البشر ساب الانسان يختار للنهايه، حتى هو بيختار ان هو ياخذ من الشجره والنتائج المترتبه عليها. الحقيقه الحكايه دي مش بس في الجنه بتاعت عدن، ولكن في كل الانجيل. ربنا عمره ما غصب على الناس ان هم يمشوا وراه. ربنا دايما يحذر ويقول خدوا بالكم ابتعدكم عني معناه الموت، مش لان دي عقوبة ولكن لان دي الحال بتاعنا. بصوا احباء، حياة الانسان مرتبطة بتواصله مع الله، زي مثلا التليفون اللي في ايد حضرتك ده، الحياة بتاعته في البطارية. لو البطارية خرجت منه التليفون هيموت، ما يبقى حتة حديدة ملهاش معنى. العربية اللي انت بتسوقها الحياة بتاعها في البنزين، الجاز، الجاز يخلص العربية تقف. احنا ايضا مخلوقين في حالة تواصل مع ربنا، انفصلنا عن ربنا يعني الموت، ليس عقوبة ولكن نتيجة حتمية للانفصال. فربنا طول الوقت يقول للناس كده، خدوا بالكم، اختار الحياة، اختار انك تبقى ما دايما متواصل معاي. حتى في مجيء المسيح لينا وتجسده نلاحظ دايما ان ربنا يكلم الناس بلغة ان اردت، ان اردت، لو انت عايز، عشان يفضل الانسان دايما يتمتع بحرية الارادة والاختيار. الله لا يندم على هذه العطية ابدا. القديس اغسطينوس له مقولة شهيرة جدا بتقول، الله الذي خلقك بدونك لا يستطيع أن يخلصك بدونك. ربنا صحيح خلقك وانت يعني بدون اختيار، ولكن عشان توصل السماء مش ممكن ربنا هيخصب عليك ويوديك غصب عنك. نلاحظ في مثل الابن الضال مثلا في لوقا 15 في ثلاث قصص على حاجات ضيعة، يتكلم على الدرهم المفقود، وبعدين الخروف الضال، وبعدين الابن الضال. نلاحظ في المثلين الأولين في الدرهم المفقود وفي الخروف الضال يقول لك المرأة اللي أضاعت الدرهم طلعت تدور عليه، والراعي اللي راح منه الخروف بيدور عليه. لكن لما جه على مثل الابن الضال ربنا يورينا الأب وهو سايب ابنه يخرج وما طلعش وراه. إيه الفرق؟ الدرهم ملوش إرادة، ده حاجة جماد، والخروف ما عندوش معرفة وما عندوش فهم فمحتاج حد يروح يجيبه. لكن الإنسان المكتمل الإرادة والفهم يبقى من حقه لو عايز يمشي يمشي، ولما يجي يرجع يرجع باختياره. جزء كبير جدا من علاقة الله بالبشر هو احترام إرادة الإنسان. لما تحب تمشي تمشي، ولما تحب ترجع ترجع، لأن أنت إنسان عاقل مفروض أن أنت ليك إرادة مستقلة بتختار. عشان كده يا أحباء المسيحية انتشرت في الدنيا بدون ترهيب. عمرنا ما سمعنا عن أن في مثلا الأباء الرسل عملوا غارة على بلد علشان خاطر ينشروا المسيحية، أبدا إطلاقا. دايما الدعوة هي أن إحنا حملان وسط ذئاب. ورغم كده في القرن الرابع المسيحية أصبحت هي الديانة الرسمية للدولة الرومانية، بدون قهر، بدون غصب، مش بالعافية، كل حاجة باختيار الإنسان. حتى يا أحباء الجحيم نفسه هو اختيار أيضا. الجحيم ربنا ما خلقوش للبني آدم. حين ناس كتير قوي تتزمر ويقولوا إيه، إزاي ربنا اللي بيحب البشر يخلق مكان زي الجحيم أو جهنم؟ إزاي كده؟ فين محبة ربنا؟ الحقيقة نشوف لما ربنا هيجي يستقبل الناس في النهاية، فالناس اللي هترس الحياة الأبدية يقول لهم تعالوا رسوا الملك المعد لكم، يبقى الملك معد لينا. لكن لما ربنا اتكلم على الجحيم فيقول النار المعدة لإبليس وكل جنوده. ربنا ما خلقش الجحيم مكان للبشر. ولكن لو أنا اخترت بإرادتي الحرة أني ألتصق بالعدو ده اللي هينتهي في الجحيم إلى أبد الدهر، يبقى ازاي ربنا يلام على اختيار انا؟ تخيل كده انت قدامك مكانين وربنا بيقول لك المكان ده انا عامله ليك، المكان ده هو السماء اللي تفرح فيها بمحبتي للابد، انا عايزك تروح هنا. والمكان الوحش ده العدو الخير اللي اضل الناس وكان قتالا للناس منذ البدء ويستحق ان يكون في مكان العذاب الابدي. تخيل واحد بقى راح قال ايه، لا انا الحقيقه بعز العدو ده، أنا عجباني طريقته أسلوبه وأنا همشي وراه. لو أنا اخترت كده إزاي يلام الله إن أنا انتهيت في مكان مش معد ليا، وانتهيت في مكان إن أنا ربنا مش عايزني أروح، ولكن الله بيحترم اختياري حتى إلى درجة إن الإنسان لو اختار الجحيم الله هيحترم الاختيار بتاع البشر. يبقى أول شكل من أشكال احترام الله للبشر هو احترام حرية حضرتك، وان انت ليك الحق تختار. حتى لو انت وقفت قدام ربنا وقلت انا مش عايزك، ربنا مش هيخصب عليك، انت حر. تاني حاجة من علامات الاحترام اللي بيظهرها الله للبشر الاحترام في الحوار، اللغة اللي الله بيستعملها مع الإنسان. ربنا لما شاف قايين متضايق فظهر ليه، رغم ان قايين مالوش حق، انت زعلان ليه؟ انت عملت حاجة غلط، متضايق ليه؟ وشك مقلوب عشان ايه؟ وربنا يروح يتكلم معاه ويتكلم معاه بهدوء وباحترام ويقول له كده: ان احسنت افلا رفع. المرة الجاية لو انت عملت حاجة احسن مش انا هقبلك يا قايين. الحقيقة حتى مع يونان اللي مشي وغضبان من ربنا ومتزربا من قدامه، ربنا يتكلم معاه ويقول له: انت زعلان ليه؟ هل اختصت بالصواب يا يونان؟ انت زعلان من الصح؟ ويونان يقول له: انا اختصت بالصواب حتى الموت. ويفضل الله يتعامل مع الناس في لغة تمتلئ بالاحترام حتى في كلام الناس مع الله. الحقيقة نجد بعض العبارات صعبة. إبراهيم وهو واقف يشفع في سدوم وعمورة يقول لربنا إيه؟ أديان الأرض كلها لا يصنع عدلا؟ أكنه بيقول لربنا بيبكته، حاشا طبعا يعني، وأبونا إبراهيم أكيد ما قصدهاش كده، لكن العبارة بتقول لربنا إيه؟ بقى أنت يا رب ديان الأرض كلها مش هتعمل عدل؟ ويجي ربنا يسمع من إبراهيم ويقول له: عايز إيه يا إبراهيم؟ ده احنا لو واحد فينا ابنه جه قال له: أنت بابا ومش قادر تعمل عدل في البيت، ممكن نزعل ونتضايق ونشعر بالإهانة، وممكن إن احنا نرد على الولد ده نقول له: احترم نفسك. ربنا ما عملش كده. موسى يقول لربنا لما ربنا قال له ارجع عن الشعب فأفنيهم، فموسى يقول لربنا بلغة الأمر: ارجع عن حمو غضبك. تخيل واحد يقول لربنا ارجع عن حمو غضبك، والله يصمت قدام موسى ويصبر عليه ويسمع منه ويقول له: خلاص أنا سمعت منك العبارة دي. أيوب في كلامه مع الله قال كلام كتير قوي، في كلام صعب، والله في الآخر يقول لأيوب بلغة جميلة، يقول له: يا أيوب أسألك فتعلمني، لو أنا مش عارف اتفضل حضرتك اشرح لي. كأن أب كده بيتضع قدام ابنه ويقول له: يا ابني طب أنا مش فاهم، تعال أنت اشرح لي. لغة الحوار بين الله وبين البشر لغة محترمة دائما من ربنا، الله لا يتجاوز فيها أبدا، رغم أنه هو من حقه كإله خالق أن يقول اللي هو عايز ويعمل اللي هو عايزه أيضا. حتى في تجسده على الأرض في كلامه مع المسيئين إليه نجد لغة الحوار لغة محترمة طول الوقت طول الوقت. يجي مثلا يقولوا عليه أنه في بعلزبول، ببعلزبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين. تخيل واحد كده بيتكلم مع حضرتك فبيقول لك: أنت عليك شيطان أصلك، عشان كده الحاجات الكويسة اللي بتعملها دي من الشيطان اللي عليك، هنعمل فيه إيه؟ أقل حاجة هنرد عليه بنفس الكلام: شيطان شيطانك. لكن المسيح يرد يقول له إيه؟ يلتجئ إلى المنطق ويقول له: طيب لو الشيطان بيخرج شيطان يبقى المملكة انقسمت، إزاي يا رب بتتكلم مع الناس اللي بيسيئوا ليك بهذه اللغة؟ عشان ربنا يعلمنا دائما لغة الاحترام مهما كان التجاوز. ياريت كلنا وأنا أولكم نتعلم هذا. قدام بيلاطس وقدام رئيس الكهنة وهم عمالين يكلموا معاه ويسيئوا ليه، نجد إن هو في الوقت ده المسيح بيصمت، والصمت خلاص مفيش كلام يتقال، كلام كله ملخبط، كلام كله إهانات، الكلام كله إساءات، ولكن المسيح يصمت عشان يعلمنا أن في وقت للصمت، والاحترام يظهره بهذا الشكل. التزامه بالموضوعية، الناس تشتم فيك بني آدم وهو يرد على الموضوع، ما ياخدش الموضوع أن احنا بنتكلم فيه حاجة شخصية. الحقيقة أحباء هذا النموذج في الحوار بين الله وبين البشر نموذج لينا كلنا نقتدي به. يبقى قلنا أول صورة من صور الاحترام الله للبشر احترام حرية إرادتك، الحاجة الثانية لغة الحوار. ثالث حاجة، الله أيضا أعطانا مثال في احترام القوانين الوضعية. يعني أثناء تجسده على الأرض لما جابوا للسيد المسيح درهم وقالوا له: إحنا ندفع جزية لقيصر ولا لأ؟ المسيح قال لهم إيه؟ العبارة المشهورة جدا: اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فكرة فصل الدين عن الدولة هي الحقيقة في الآية دي. المسيح عمره ما جاء عشان إن هو يسيطر على قوانين البلد أو ينصب نفسه قاضي. حتى لما جم اتنين متخانقين إخوات وقالوا له: قسم الميراث بيننا، فهو قال لهم إيه؟ من أقامني عليكم قاضيا أو مقسما؟ ربنا أعطانا وصية فيها المحبة، فيها البذل، فيها احترام الناس، وترك للناس القوانين يعملوها بحسب اللي هم شايفينه صح. المسيح أكتر من مرة يأكد ويقول مملكتي ليست من هذا العالم. لما في وقت من الأوقات الكنيسة والدولة أصبحوا في حالة من التحالف، وأصبح البطريرك يمشي الإمبراطور، الدنيا خربت. لأن الحقيقة ده له شغل وده له شغل، ده بيدور على خلاص الناس، والناس المفروض القيصر ولا الرئيس بيدور على رفاهية الناس طبعا وزن وصايا الله. ولكن التزاوج ما بين الدين والسياسة شيء خطير للغاية، لأن السلطان إلى المدني والكنسي لو اجتمعوا في إيد حد يقولوا الناس كده، يقولك يعني absolute power brings absolute corruption. إنسان يبقى فيه كل السلطات دي لازم هيأتي إلى حاجة مش كويسة. لما جم طلبوا من المسيح يدفع الضريبة، سأل بطرس كده، قال له هي الضريبة بتتاخد من ولاد البلد ولا من الغرب يا بطرس؟ هو المفروض إن هم ولاد البلد والمفروض ما يدفعوش ضريبة. قال لهم المفروض من الغرب. السيد المسيح رغم أن الضريبة كانت ظلم أنه يدفعها، لكن يقول لبطرس لألا نعسرهم روح اصطاد سمكة، وفي السمكة دي هتطلع هتفتح فمها تجد فيه حاجة استار زي كده يعني خاتم، بيعه وادفع الجزية اللي ليك واللي عليا، عشان يعلمنا احترام القوانين الوضعية. الإنسان المسيحي إنسان يحترم قوانين البلد اللي عايش فيها. ونسمع الكلمة دي بتتكرر كتير قوي في الإنجيل، لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة، حتى أن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله، والمقاومين يأخذون دينونة لأنفسهم. دايما الإنسان المسيحي اتعلم من سيده أنه يحترم قوانين العالم، فيصبح موضوع الجزية لمن له الجزية والجباية لمن له الجباية، والكلام ده جزء من علاقتنا بالله ان نحترم قوانين البلاد اللي احنا عايشين فيها. المسيح نفسه علمنا هذا المثال. الحاجة الرابعة من مظاهر احترام الله للبشر، عدم التفرقة بين الناس فيما يختص بالقوانين الأرضية. بمعنى ايه؟ الله لما يشرق شمسه بيشرق على الكل. ربنا ما بيجيش كده يقول ايه الحتة دي بتاعة القديسين انا هطلع الشمس عليها النهاردة، الحتة دي بتاعة الوحشين الدنيا مظلمة. ربنا مش كده. مش بس كده، الله منعم حتى على غير الشاكرين، ربنا ينعم عليهم. الاكتر من كده بقى، ان ممكن الانسان الملحد ينجح، ولو اجتهد قوانين الارض بتقول ان المجتهد له نصيب وله نجاح. احترام الله لحرية الناس، ما تخليش ربنا عمال ماشي يعاند الملحد. يعني الرجل الملحد ده مثلا اللي مش بيأمن بوجود ربنا، مش معقول يجتهد وربنا يسقطه. لا الحقيقة ربنا مش كده. لو اتنين في المدرسة، واحد يؤمن بربنا وما بيشتغلش، وواحد لا يؤمن بالله وبيشتغل، مين اللي هينجح؟ غير المؤمن. ليه؟ لأن ربنا الحقيقة وضع قوانين في الأرض وبيحترمها هو نفسه. مش معنى أن أنت ما أنتش بتؤمن بي أن أنا روح أتضايقك، أن أنا عندك. عشان كده يا أحباء دي برضو واحدة من الحاجات اللي نتعلمها من ربنا. حضرتك لما بتتعامل مع الناس اوعى تفرق بين الناس على أساس أن هو مذهبه أو دينه أو طريقته تختلف معاك. الكلام ده مش مسيحي خالص. إذا كان ربنا بيعطي النجاح للمجتهدين حتى لو هم كانوا مختلفين عن اختيارات ربنا ووصاياه. جزء من احترام البشر إن كل إنسان له ما له ويعمل اللي هو عايزه، ولو اجتهد ينجح، مفيش مشكلة في كده خالص. الحاجة الخامسة من مظاهر احترام الله للبشر، هو إن ربنا لما تجسد احترم الناموس اللي هو وضعه. ما قالش لا ده أنا فوق الناموس بقى، ده أنا اللي عملته. فنجد مثلا إيه، نجد السيدة العذراء وهي بعد ما أكملت 40 يوم فدخلت الهيكل، وخدت معاها فرخي حمام عشان هي كانت فقيرة، وشريعة التطهير بتقول المرأة اللي تلد تاخد معاها فرخي الحمام ده وتقدمه ذبيحة. جزء من احترام ربنا للناموس اللي هو وضعه. نجد المسيح يشترك في الأعياد أثناء فترة تجسده على الأرض، هنا عيد المظال، هنا عيد الفصح، ونجد أن السيد المسيح بيحافظ على كل الأعياد دي. في قصة تطهير الأبرص، بعد الأبرص ما المسيح قال له كده أنا أريد فاطهر، فقال له إيه بعديها؟ قال له روح أري نفسك للكاهن، شوف بقى واعمل إيه اللي كان هقوله لك. الأكتر من كده إن رغم الكتبة والفريسيين كانوا مخالفين لله في كل شيء، وأعمالهم كانت صعبة ومقاومين للمسيح، لما يجي السيد المسيح يتكلم عنهم يقول إيه؟ يقول جلس الكتبة والفريسيين على كرسي موسى، فكل ما قالوا لكم افعلوه، ولكن كأعمالهم لا تعملوا. يعني ربنا وهو شايف رؤساء المجمع والهيكل ماشيين في حاجة مش كويسة، رغم كده يتكلم عنهم بمنتهى الاحترام ويقول لهم امشوا على الكلام اللي بيقولوه ليكم، لكن ما تقلدوش التصرفات بتاعتهم. لو أنا طبقت المثل ده النهاردة وجي حد قال لحضرتك ده أنا سمعت إن أبونا ولا سيدنا بيعمل كذا 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 وحاجات غلط خالص، يا ترى هيبقى عندنا نفس اللغة اللي قالها المسيح ونقول خلينا نسمع اللي بيتقال وننفذه ولكن ما نكررش الأعمال، ولا ممكن يبقى لينا رأي تاني مختلف عن الطريقة بتاعت المسيح؟ سيد المسيح أثناء فترة تجسده أظهر احترام للناموس وللأحكام ولرؤساء الكهنة وللكتبة والفريسيين، حتى وهو مش موافق على اللي هم بيعملوه. مظهر تاني من مظاهر الاحترام اللي يظهرها المسيح إكرام والديه أو أمه بالجسد ويوسف اللي كان بيعتني بأمه. يقول لك وكان خاضعا لهما، أنا بتعجب من هذه الكلمة، الله خالق الكل اللي يتجسد ويخضع لأمه ويشوف هي عايزة تقوله إيه ويسمع الكلام. الحقيقة الكلمة دي بتحطنا كده في موقف لما بيبقى إحنا علاقتنا بأهلنا فيها كده يعني طريقة أو أسلوب يعني مش كويس. إذا كان المسيح كان خاضع لأبوه أمه بالجسد على قد معرفتهم، فما بالنا إحنا. في معجزة تحويل الماء إلى خمر في عرس قانا الجليل، العذراء قالت للناس روحوا قولوا له اسمعوا اللي هقول لكم، وراحت قالت له كلمة واحدة ليس عندهم خمر. والسيد المسيح يقول لها كلمة عجيبة لما نتأمل فيها، يقول لها يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد. زي ما يكون ربنا في تدبيره الأزلي كان محدد وقت لبداية عمله ما كانتش هي الساعة دي، ورغم كده يغير الخطة الأزلية علشان خاطر يرضي أمه ويقبل شفاعتها في الناس اللي عندهم مشكلة في الفرح. جزء من الاحترام اللي المسيح بيعلمه لنا إكرامه لوالدته وخضوعه ليها وليوسف النجار. مظهر تاني من مظاهر احترام الله للبشر هو في تعامله مع الأشخاص اللي ما كانش ليهم يعني حيثية أو ما لهمش اعتبار في المجتمع اللي هو عايش فيه. المرأة الممسكة في ذات الفعل دي، واحدة مسكوها في زنا وجابوها عند رجليه وقالوا له نعمل فيها ايه؟ احنا الحقيقة يعني لو تخيلنا انفسنا في هذا الموقف على الاقل هنظهر استياء ونتضايق وازاي وعملت كده. لما جابوها لو تلاحظوا في المعجزة يقول لك اقاموها في الوسط. اقاموها في الوسط يعني عملوا دايرة حواليها وحطوها في النص. ليه؟ عشان الناس تتفرج عليها. فالحقيقة الإهانة هنا مضاعفة، كفاية إن هي يعني شيء زي كده مشين ولكن تبقى فرجة. نقرأ في الكتاب إن المسيح فضل باصص في الأرض. ليه يا رب باصص في الأرض؟ عشان أوفر على الست دي عينين ما تبصلهاش. هي دلوقتي لو إحنا تخيلنا حالها أكيد بتقول في ذهنها يا رب الأرض تنشق وتبلعني، أنا ناس فرج عليا. المسيح فضل باصص في الأرض علشان خاطر يوفر عليها الحرج. تعامل باحترام مع إنسانة يمكن محدش ممكن يحترمها أو حد يبصلها بأي نوع من التقدير. لما جات المرأة اللي كان اسمها خاطئة في المدينة، يعني ليها اسم إن هي ست بطالة، ودخلت بيت سمعان الفريسي وسكبت الطيب على رجل المسيح، وسمعان في ذهنه مجرد في ذهنه قال لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة أنها خاطئة. نلاقي المسيح يقف ويدافع عنها ويقول له سمعان تعالى عندي كلمة أقولها لك، ويدي للمرأة كرامة. ولغاية النهاردة إحنا نكرم هذه المرأة ساكبة الطيب رغم أن هي اسمها امرأة خاطئة في المدينة. ده إحنا لو نعرف عن حد في البلد أن هي إنسانة شغالة شغالة مش كويسة، يا ترى لو دخلت باب من باب الكنيسة إحنا هنعمل إيه؟ هنبص لها إزاي؟ هنقف نحامي عن الكنيسة ضدها وإزاي تخش هنا ويا ست إيه اللي جابك هنا؟ وحتى لو ما اتكلمناش هننظر إليها بنوع كده من التحقير. المسيح يقف ويدافع عنها ويقول هذه المرأة أحبت كثيرا. في حواره مع السامرية المرأة التي ليس لها قيمة ولا وزن ولا شأن يروح يمشي لها ست ساعات عشان يقعد معاها ويتكلم معاها أكن مكالمة الند بالند، ويقول لها أصل إحنا بنعبد كده، وتقول له أصل إحنا بنعبد كده، وبعدين يقول لها اندهي زوجك، تقول له ما عنديش زوج، ولا أنت قلت بالصدق. عبارة عن درس في الاحترام، احترام إنسان أقل منه بكتير، مش بأقل منه، ما فيش أوي وجه للمقارنة، ولكن ده ما منعش كلامه المحترم معاها. حتى يا أحباء كلامه مع يهوذا وهو جاي يسلمه في بستان جثماني يقول له يا صاحب لماذا جئت؟ يا صاحب يا رب انت لسه بتتكلم عن الراجل ده وتقول عنه الكلمة دي، صاحب ايه ده؟ انسان خاين. ولكن ده طريقة المسيح، ودي الحاجة اللي هو بيعلمنا ان احنا نتعامل بيها. اخر مظهر من مظاهر الاحترام اللي اظهرها لينا الله وعلمها لنا هي لغة العتاب. لما بيتعاتب مع الناس المسيح بيعمل ايه؟ احنا غالبا لما بنتعاتب مع بعض بنخرج خسرانين بعض اكتر من ما قبل العتاب، والعتاب في ذهننا هو فرصة لان انا بس افش غلي فيك، فانا عايز اعتب عليك بس عشان اقول لك كلمتين اللي هم واجعيني ودهم لك عشان يوجعوك. نلاحظ المسيح في لغة العتاب لما جه معاه يتعاتب مع بطرس يقول له كلمة واحدة، يا سمعان ابن يونة اتحبني؟ بس مالوش عملت وسويت وايه اللي حصل وانت مش قلت ولا حاجة خالص. ولما يجي حتى يعتب على بولس اللي هو شاول الترسوسي اللي كان بيموت المسيحيين يقول له كلمة واحدة بس، يا شاول يعني لماذا تضطهدني؟ انا عملت لك ايه الحكاية؟ ايه المشكلة؟ وكانت دي كفاية ان شاول يتحول الى بولس. الحقيقة يا احباء الله عمره ما طلب مننا حاجة هو ما عملهاش، كل شيء جيد هو بدايته عند ربنا. وأول شيء ربنا علمه لنا الحقيقة في علاقته مع البشر بغض النظر إذا كان إحنا موافقين معاه ولا لأ، بنحبه ما بنحبوش، إنه يفضل يحترمنا. المرة الجاية بنعمة المسيح هنتكلم على إزاي إحنا نطبق هذه الفضيلة إكرام الآخرين في علاقتنا مع بعض في بيوتنا وفي أيضا علاقتنا بربنا نفسه وعلاقتنا بالكنيسة. نلخص اللي قلناه النهاردة، الله يظهر احترامه للبشر في احترام حرية الناس حتى لو الناس رفضوه. تاني حاجة الاحترام في الحوار، الحوار المتمدن المحترم، احترام القوانين الوضعية والنظم اللي فيها البلد اللي هو عايش فيها، عدم التفرقة بين الناس فيما يختص بالقوانين الأرضية، بتوافق معاه ما بتوافقش، بتحبه ما بتحبوش، بتآمن ما بتآمنش، هيتعامل معك باحترام، احترام الناموس وأحكامه والقائمين على تنفيذه، إكرام والديه، احترام الأشخاص مهما كانت حالتهم، وأيضا الاحترام في لغة العتاب مع الناس اللي هو يعني المسيح كان له عليهم مؤاخذة كده. نعمة المسيح نكمل إن شاء الله المرة الجاية. تفضل نصلي. لهنا المجد الدائم إلى الأبد. أمين.